من سيجيب عن هذا السؤال؟ من أي وجه الدلالة في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن، على أن النكاح بيد الذي يقوم بالنكاح هو الولي؟ من أي وجه العضل فلا تعضلوهن أي تمنعونهن، أي أنه بيده التصرف يزوج أو يمنع؟ والآية الأخرى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، الآية لا، قالوا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، الشاهد فيها ولا فيما بعدها؟ في التي بعدها، لأن البخاري ترون ربما اختصر الآية يشير إلى ما يعني ذكر طرف الآية يريد أن تأتي بما بعدها، فالشاهد بعدها: ولا تنكحوا المشركين، الآية يعني تتمتها، وقولوا أنكحوا الأيامى منكم الذي ينكح المرأة هو زوج وليها. جميل، بعده من سيجيب؟ كان النكاح على أربع أنحاء على عهد رسول الله، يقصد في الجاهلية كان على أربع أنحاء، ها؟ أي في الجاهلية كان يوجد نكاح صحيح قبل البعثة، كان يوجد نكاح صحيح، ولهذا كثير من بقي على ما هو عليه، ها؟ لهذا قال النبي: ولدت من نكاح لا من سفاح. الاستفضاء أنها يرسلها زوجها تستفضع، ها؟ الرهط، هذا نكاح الرهط يسمى دون العشرة. وكيف تفعل عند أن تلد؟ تتخير الذي تراه أنه ألحق به، تقول وهو لك، قد علمتم ما كذا وهو لك، ها؟ كان رايات يسمى نكاح البغايا، يسمى نكاح الرايات ونكاح البغايا. البغايا تتخذ رايات، لوحات لمن أراد من نعم، ها. وطريقة نكاح الرايات نكاح البغايا هذا ما يكون إلا الولد، ما يكون يعين إلا القائف. من هو القائف؟ القافة خبراء في العرب، ولا زالوا يعرف ينظر إلى هذا، يعرف شبهه بهذا. ولما مر ذلك الرجل المجزز المدلجي من عند سامة وزيد بن حارثة قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك حتى برقت أسارير وجهه، لأنهم كانوا يقولون: كيف زيد أبيض وأسامة أسود؟ ما لحق بأمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر: ألم تروا أن مجززا المدلجي يقول إن هذه الأقدام بعضها من بعض، أي يثبت نسب أسامة من أبيه، حبه وابن حبه. القافة كان هذا شأنهم، أن الإلحاق إليهم متعارف عليه عند العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح في باب من قال: لا نكاح إلا بولي: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها،
اقرأ الباب لأنه كله واضح، كله متعلق بباب واحد.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر رضي الله عنه لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا في قوله فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول في هذا الحديث الشاهد منه قوله فيرغب أن ينكحها، أي هو الذي يزوجها وليها، فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها، يعني كان تكون له ابنة عم هو وارثها وعصبتها معصب لها مال تكون عند الرجل لعله تكون شريكته في مالها وهو أولى بها، يتيمة ابنة عمه يتيمة عنده صغيرة، فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا يزوجها غيره. لماذا؟ حتى لا يأتي واحد يتزوجها فيشاركه في مالها باعتبار أنها لها مال وهو وارثها، فسيكون لذلك الزوج نصيب من التركة، وهذا الحقيقة لا يجوز أن يمنعها الزواج ما أحل الله لها خشية أن تأخذ من الميراث ومن أجل هذه العلة حرم كثير من النساء ميراثهن من آبائهن، في البلاد اليمنية والله أعلم في أي بلدان الله غير ذلك. فيحتال أولياؤها عليها أنها ما لها، هذه امرأة رجال ليس لها إلا بيت سكن يوصي لها أبوها، مثلا من طلقت سكنت فيه أو شيء مثلا من النفقة، أقصد إذا جاء يوم العيد شيء من اللحم أو من الهدايا، أو عيادتها في بعض الأوقات زيارتها عند نفاسها أو عند بعض كذا، وبهذا يحتال عليها أنها ما لها ميراث. فإن طالبت بالميراث حرموها ما هو لها من الصلة، وتهدد من قبيل النساء وتعير. لماذا تأخذ ميراثها من أوليائها والبلد كله على غير ذلك؟ فصار هذا من العظائم والظلم، وحتى وإن كان على سبيل الحيلة. فانظر، هذا شيء كان قديما، المرأة الأتيمة تكون وارثها وليها فيعضلها من أجل لا يتزوجها أحد ولا يكون له فيها رغبة، فربما تزوجها على غير صداق كامل كافي، لا سيما هو وليها، فنهي عن الزواج بها حتى يقسط لها في صداقها كما يتزوج غيرها بالمهر، حتى يكون الوفاء. وإنما أورده البخاري من أجل كلمة ينكحها يعضلها، أنه هو المالك للتزويج والمنع الولي. والحديث الذي يليه، عمر بن الخطاب يقول إن شئت، يقول إن شئت أنكحتك حفصة، أي زوجتك حفصة، وكذا يقول لأبي بكر أنه هو المالك لتزويج ابنته. والأول من حيث اليتيمة التي في حجره وهو وليها ولو لم تكن ابنة له وليها، والثالث في الأخت لا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي، أنه الذي المالك للتزويج سواء الأخ أو الأب كما في قصة عمر، أو الولي كما في حديث عائشة يخطبها إلى وليها مهما كان ولايته، أو اليتيمة تكون عند بعض عصبتها ولو أبناء العم. الحاصل أن الولي هو الذي يعقد بها، ما دام يعني يشير البخاري بهذا الأحاديث إلى أصناف الولاية، منهم الأب ومنهم الأخ ومنهم كذلك أيضا يعني ماذا العصبة العامة ما دام يوجد ما يرجع إلى القاضي، ومنهم الولي من حيث العموم. فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، وبعد انتهاء العدة ليس إلا خطبة من جديد، ما في مراجعة. الخطبة من جديد في حالتين، بل في ثلاث حالات. الحالة الأولى فيما إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم مات عنها زوجها الآخر أو فارقها لغير حيلة ولا تحليل، فيرجع خاطبا إن أراد زوجها الأول بنكاح جديد. حالة الثانية أن يطلقها طلاقا رجعيا سواء الأولى أو الثانية، لكن يتركها حتى تنتهي عدتها ما يراجعها، فهذا لا بد من زواج جديد، ما في رجعة، إلا أنها ترجع على العدد الباقي من طلاقها ما تهدم الأول. الحالة الثالثة أن يخالعها، أن تخالعه، أن تخالعه فتعتد بحيضة، ما ثم رجعة، إنما زواج من جديد. هذه الثلاث الحالات فيها زواج من جديد ما فيها مراجعة. المراجعة في طلاق امرأة ما بانت منه، طلقها في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية قبل نهاية عدتها راجعها. ولا يطلق على الظهار طلاق ولا خلع، بل لا تزال المظاهر منها ما تزال زوجة له، إنما عالى منها ووقف عن عشرتها. ولهذا قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهي ما تزال من نسائه زوجة له، فالظهار لا دخل له في الطلاق ولا دخل له في الخلع، هو عبارة عن توقف عن أهله. فإذا مرت عدة أشهر إما أن يبت يطلق وإما أن يكفر ثم يأتي أهله، ففي هذه الحالة معقل غضب لما طلق الرجل أخته، قال زوجتك وأفرشتك وأكرمتك طلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وهذا عادة يحصل عند من يعني يزوج إنسانا ثم يراه لا يعتني بأخته أو قريبتها، يعني يغضب عادة. إلا أن ننظر الشرع كيف منظار الشرع إلى مصلحة المرأة. وكان رجلا لا بأس به، يعني رجل صالح، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لماذا؟ لأنه قد خبرها وخبرته، عرفها وعرفته، أحبها وأحبته، عاشرها وعاشرته، فهو أحق بها، ورجوعها إليه أولى من زواج جديد، زواج غريب عليها وعليه، زواج غريب مستجد. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وفي الآية الأخرى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا. هو أحق، بعلها الأول أحق بالزواج بها من خاطب جديد، لا سيما وهي تريد وهو يريدها. فكان هذا تأديبا للأولياء أنك لا تمنعها، زوجها منهم حتى وإن أساء إليها وهي تريد وهو يريدها، لا بأس ما دام ذلك زوجها، هو أولى بها من غيرها. ليس على سبيل هذا على سبيل الوجوب أو سبيل يعني أنه يحرم عليه أن يمنعها، ظهر لا ظهر النهي: فلا تعضلوهن، أنه أحق بها من غيره. وإنما الشاهد في هذا الموضع أن الولي هو الذي يملك المنع ويملك الفسح والتزويج. هذه الأدلة كلها لهذا المعنى. ما يتعلق أيضا بشأن اليتيمة ورحمة اليتيمة، أما معها من ينتصر لها من يقيم، فإن ظلمها وليها حيث أنه زوجها على نفسه بغير مهر أو مهرا ليس كمهر النساء، أو عضلها حتى لا تأتي بزوج مثلا يتزوجها ويشاركه في مالها، صار هذا ظلما لها، نهى عنه الشرع كما ترى. فإن أرادها أقسط لها وعدل وتزوج كما يتزوج امرأة أخرى ويمهرها، سواء نصب من يعقد بها عليه أو عقد بها هو على نفسه، لأنه وليها بشهود، بحضور شهود وقاضي، حتى لا تكون المسألة فوضى. فيقول: هذه ابنة عمي أنا وليها، ليس لها ولي غيره، وقد زوجتها نفسي وأنتم شهود، والقاضي يكتب ذلك ما في مانع. أو نصب من يقول: أنا وكلتك أن تعقد بها علي، فيوكل أحدا يعقد بها لأنه وليها. واستدلوا لهذه المسألة بقول: زوجتكها بما معك من القرآن، لأن النبي صار وليا لها فزوجها، إن شاء زوج نفسه إن شاء زوجها غيره. وتقدم قصة حديث عمر في عرضه حفصة على عثمان وعلى أبي بكر بعد تأيمها من زوجها الشهيد في معركة أحد، ومات بالمدينة، ليس معناه مات إلا مات متأثرا بجراحه عليه رضوان الله. قال ابن عباس: لا تعضلوهن، نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من النكاح، أي أنها ضرر عليها إذا منعها من نكاح زوجها وهي تريده، وحتى إذا منعها الإطلاق. قال الحافظ: قال ابن بطال: اختلفوا في الولي، قال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم. الأولياء في النكاح هم العصبة، لا نكاح إلا بولي، وليس للخال ولا لولد الأم ولا لذي ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية. الخال وأخوها من أمها، أخو المرأة من أمها، ولد الأم كذلك، ولا هذا ما له ولاية. وعن الحنفاء هؤلاء هذا قول الجمهور أن الولاية للمن العصبة للعصبة لا لرحم ولا يعني لذوي الأرحام ولا لابن الأم ولا لإخوة من الأم ولا للخال لأن هؤلاء مجرد رحم. وعن الحنفية هم من الأولياء أي هؤلاء من الأولياء. الخال يعتبر عند الحنفية ولي وأخوها لأمها ولي وهكذا. واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء هم العصبة دون ذوي الأرحام قال فكذلك عقد النكاح. قول الحنفية هنا بعيد أن يكون الخال وليا. واختلفوا فيما إذا مات الأب. الآن عرفنا أن القول الصواب أن الأولياء العصبة وترتيبهم على حسب أهمهم وأقربهم هذا أقربهم في الورث والعصبة ترتيبهم على ذلك. فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعدها التقديم بالقوة تجعل. واختلفوا فيما إذا مات الأب فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عقد النكاح أو مثله أو لا ولاية له. فقال ربيع وأبو حنيفة ومالك الوصي أولى. واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه يعني وكله. فكذلك بعد موته وتعقب بأن الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة. وهذا هو الصواب أن الولاية إذا عينها وأنت ولي على بناتي ومن ألي أمرهن وتزويج هؤلاء بيدك هذه وكالة. أما إذا قال وكلتك في مجرد رعاية على بناتي أن يكون راعيا مجرد رعاية فليس له وكالة. العصب مقدم العصب مقدم. فإذن الوكيل إذا وكله في حياته فمات هو مقدم لأن صارت ولايته بوكالة من الأب هو مقدم. أما إن سكت ومجرد أنه أقامه يرعى أولاده فتنتقل الولاية لأقرب عاصب وإن كان الراعي هو ذلك الموكل. إنه وكل في عموما لا خصوصا. وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا وهذا قد نقلوه إجماعا إنما تحاشى من قول الحنفية. قول الحنفية ما يخرم في هذا هو غلط فاحش إذ عزاه إلى الجمهور وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا. واحتجوا بالأحاديث المذكورة ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة وهي أصرح دليل على اعتبار الولي يعني قصة معقل مع أخته. وإلا لما كان لعضله معنا ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها وهي تريد ترجع إلى زوجها فما رجعت إلا بإذنه حتى نزل القرآن أنه يأذن له ويعقد بها. ومن كان أمره إليه فلا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف في خلاف ذلك. إجماع ولا ما هو إجماع؟ إجماع. لماذا نأتي أن نقول قول الجمهور من أجل الحنفية؟ قد سبق الإجماع مضى من زمن الصحابة بعدهم إلى زمن أبي حنيفة جاء يخالف الأدلة الله يرحمه ويعفو عن الجميع. وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها وهذا تنظر أيضا ما هي في بعضها انتقاد على هذا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها. ظهر أن بعضهم يأتي بحذلقة قليل هكذا يقول الرشيدة المرأة الرشيدة العاقلة أظهر من الحنفية. لا إله إلا الله ما أفحش هذا القول هذا فتح باب الزنا. قل لها وينك يا بنتي وين رحتي؟ قالت زوجت كيف زويتي؟ بأي سبب؟ من زويتي؟ قال زويت نفسي. ولا زويت نفسي خلاص، قد عقد أنا عقدت على بنفسي عليه، فإذا خلاص ما معه اللي يسكت. هذا معناه أنها ثم ممكن تخالع وبعد ذلك تنظر لها واحد آخر وراحت معه. وين رحت أيضا؟ وين بدأ زوجه لو خالعته وتزويت وتمكن وتزويت على هذا، هذا فتح باب الزنا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لها، الفوضى ما تصلح. انظر هذا نموذج حي، هذا نموذج حي في الفوضى، فوضى الأنكحة. هذه الفتوى فتوى الفوضى، فوضى الأنكحة، فتح باب الفساد. ولا بد من سرات في النكاح ومالك يضبط هذا ويغار ويزوج ويمنع وينظر لها من الأصلح من غير الأصلح. نعم. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز أن تزوج نفسها بغير ولو بغير إذن وإذن وليها إذا تزوجت كفأ. ما دراها الذي يعرف الكفء ويستطيع إصبر الرجال ويعرف مصلحتها هو الرجل، الرجل الذي يعرف مصلحة من يلي أمرها. أما هي قد تغلب شهوتها مثلا في بعض كذا، أو يخدعها خداع من الخداعين. واحتج بالقياس على البيع، انظر هذه الحجة، واحتج بالقياس وترك لك هذا الأحد، لا نكاح بولي. وهذه الأدلة كلها التي ساقها البخاري وغيرها كثير في الباب. واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به. يقول: كما أنها يجوز لها أن تبيع متاعها، تبيع ذهبها ولا ما يجوز تبيع ذهبها، وعندها أرض تريد تبيع أرضها، تبيع يعني بيتها، لها بيت تبيع ولا ما تبيع، تبيع تملك بيعه. فكما أنها تملك بيع أرضها وبيع ذهبها وبيع مالها، أيضا تملك حرية في نفسها. هذه حجة نعمان. فإنها تستقل به. وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة دون الرشيدة، وخص بهذا القيام عمومها، وهو عمل سائغ في الأصول، وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، هذا بعض الحنفية، ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيع، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور نحوه، لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها، وتعقب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه. يعني من يقول أنا وكلتك زوجي نفسك؟ غلط، يوكل رجلا وليا، أما المرأة لا تري عقد نكاح المرأة، فهذا غلط، لا تنوب عنه في ذلك، لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها، ولا يصح. وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه، يعني زوجها الولي غصبا عنه، عليه الحاكم، والله أعلم. هذا الباب رد على من؟ لا نكاح إلا بولي. هذه الأدلة على الحنفية. هل هو إجماع ولا ما هو إجماع على بطلان الزواج ولا وعدم جوازه؟ إجماع من؟ الصحابة. أي لازم من أبي حنيفة صحابة وما علم خلاف فيهم. فإذا كان هذا فإجماع، وقد نقله إجماعا ولم يعتبروا خلاف أبي حنيفة، لأنه مسبوق بالإجماع ولا يخرم خلافه أبدا، لا يخرم إجماع، هو زلة، هو خطأ فاحش. وهذه المسألة من أشد المسائل التي شنع بها أهل الحديث على أبي حنيفة. إلى هنا بارك الله فيكم.